إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، يقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال العلماء في معنى هذه الآية أن ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينا فلا يكون اليوم دينا، فلا مكان للبدعة في دين الله. وقال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: إن المبتدع معاند لله مشاق له، لأن الله حدد الطرق الموصلة إلى الخير وحصرها، وهذا المبتدع يريد أن يزيد عليها أو ينقص منها، فجعل نفسه شريكا لله في تشريعه، وكفى بذلك ضلالا وإثما مبينا. والله أمر باتباع ما شرع، فأبى المبتدع ذلك واتبع هواه بغير هدى من الله. ألا وإن من البدع التي أحدثها المبتدعة ما يفعل في شهر رجب من العادات الجاهلية والأمور البدعية التي يزعم مرتكبوها أن لشهر رجب خاصية، أن لشهر رجب خاصية على غيره من الشهور، وليس الأمر كذلك، فإن شهر رجب أحد الأشهر الحرم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل شهر رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رجب حديث، بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها كذب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد أحدث الناس في هذا الشهر عبادات لم يشرعها الله ولا رسوله، من ذلك تعظيم أول خميس منه وليلة أول جمعة منه، فإن تعظيم هذا اليوم وتلك الليلة إنما حدث في الإسلام بعد المئة الرابعة، والحديث المروي في ذلك كذب باتفاق العلماء، ولا يجوز تعظيم هذا اليوم لأنه مثل غيره من الأيام. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به، والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح، وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء. قال: وأما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب أكف الرجال في صوم رجب حتى يضعها في الطعام ويقول: رجب ما رجب، إن رجبا كان يعظمه أهل الجاهلية فلما كان الإسلام ترك. وكذلك العمرة ليس لها مزية في رجب، ليس لها مزية في رجب على غيره من الأشهر، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب، فلا فضل للعمرة في رجب على العمرة في غيره من الشهور كما يظنه بعض الناس. ولهذا فإنه يجب البعد عن إحداث أي عبادة لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها هو عليه الصلاة والسلام ولا صحابته الكرام رضوان الله عليهم ولا التابعون لهم بإحسان، بل إنه أمر بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وحذر من إحداث شيء في الدين ما ليس منه، فقال: فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك الشديد بسنته، كما يمسك الشيء الثمين بأنيابه حتى لا يفلت منه، لأنها سبيل النجاة في دنيا الفتن. وحذرنا أبلغ التحذير بقوله: وإياكم ومحدثات الأمور، أي احذروا، احذروا الوقوع في المحدثات فإنها مهلكات، فإن كل محدثة بدعة، أي كل ما يحدثه المبتدعة وهو ليس من دين الله فهو ضلالة ومردود على فاعله أيا كان. وقد جاء في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول عز من قائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من البدع المنكرة التي تفعل في هذا الشهر بدع الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في الليلة 26 منه. يحتفلون في تلك الليلة ويخصصونها بأنواع من العبادات وأذكار وأدعية ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا خطأ من عدة وجوه. أولا، أن الإسراء لم يكن دليل على ليلته التي وقع فيها ولا على الشهر الذي وقع فيه، فالعلماء مختلفون في زمانه، فتخصيص ليلة من الليالي في رجب أو غيره للإسراء تخصيص لا دليل عليه. ثانيا، لو ثبت تعيين الليلة التي وقع فيها الإسراء لم يجز لنا أن نخصص تلك الليلة بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرد أن رسول صلى الله عليه وسلم احتفل في تلك الليلة ولا خصها بشيء من العبادات، ولم يفعل ذلك خلفاؤه الراشدون من بعده ولا صحابته الكرام ولا التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. فلا يجوز لأحد بعدهم أن يحدث في الإسلام شيئا لم يفعلوا. ثالثا، أنه يفعل في تلك الليلة وفي ذلك الاحتفال أمور منكرة، قال صاحب كتاب الإبداع في مضار الابتداع: وقد تفنن الناس بما يأتونه في هذه الليلة من المنكرات، وأحدثوا فيها من أنواع البدع ضروبا كثيرة، وأحدثوا فيها من أنواع البدع ضروبا كثيرة كالاجتماع في المساجد وإيقاد الشموع والمصابيح، وإيقاد الشموع والمصابيح فيها وعلى المنارات مع الإسراف في ذلك. ومن العجب أن بعضا من هؤلاء الذين يحتفلون بمناسبة الإسراء والمعراج أو كثيرا منهم لا يهتمون بما شرع فيه من الصلوات الخمس، فبعضهم لا يصلي أبدا، وبعضهم لا يحضر صلاة الجماعة في المساجد، وإنما ينشط في البدع ويكسل في الواجبات ويكسل عن الواجبات والسنن، ولا يحافظ على الجمع والجماعات. عباد الله، إن من البدع، إن البدع مع أنها حدث في الدين وتغيير للملة فيه، فهي آثار وأغلال تضاع فيها أوقات وتنفك فيها أموال وتتعب فيها أجسام وتبعد عن الجنة وتقرب من النار وتوجب سخط الله ومكته، ولكن أهل الغي والضلال لا يفقهون وفي طغيانهم يعمهون، لا يزيدهم عملهم عن الله إلا بعدا، والاجتهادهم وتعبهم إلا مكتا وردا، وليسوا ببعيد عن قوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. اللهم احفظنا بسنن وجنبنا البدع. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في قوله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه ونائبه لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، يقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال العلماء في معنى هذه الآية أن ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينا فلا يكون اليوم دينا، فلا مكان للبدعة في دين الله. وقال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: إن المبتدع معاند لله مشاق له، لأن الله حدد الطرق الموصلة إلى الخير وحصرها، وهذا المبتدع يريد أن يزيد عليها أو ينقص منها، فجعل نفسه شريكا لله في تشريعه، وكفى بذلك ضلالا وإثما مبينا. والله أمر باتباع ما شرع، فأبى المبتدع ذلك واتبع هواه بغير هدى من الله. ألا وإن من البدع التي أحدثها المبتدعة ما يفعل في شهر رجب من العادات الجاهلية والأمور البدعية التي يزعم مرتكبوها أن لشهر رجب خاصية، أن لشهر رجب خاصية على غيره من الشهور، وليس الأمر كذلك، فإن شهر رجب أحد الأشهر الحرم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل شهر رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رجب حديث، بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها كذب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد أحدث الناس في هذا الشهر عبادات لم يشرعها الله ولا رسوله، من ذلك تعظيم أول خميس منه وليلة أول جمعة منه، فإن تعظيم هذا اليوم وتلك الليلة إنما حدث في الإسلام بعد المئة الرابعة، والحديث المروي في ذلك كذب باتفاق العلماء، ولا يجوز تعظيم هذا اليوم لأنه مثل غيره من الأيام. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به، والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح، وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء. قال: وأما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب أكف الرجال في صوم رجب حتى يضعها في الطعام ويقول: رجب ما رجب، إن رجبا كان يعظمه أهل الجاهلية فلما كان الإسلام ترك. وكذلك العمرة ليس لها مزية في رجب، على غيره من الأشهر، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب، فلا فضل للعمرة في رجب على العمرة في غيره من الشهور كما يظنه بعض الناس. ولهذا فإنه يجب البعد عن إحداث أي عبادة لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها هو عليه الصلاة والسلام ولا صحابته الكرام رضوان الله عليهم ولا التابعون لهم بإحسان، بل إنه أمر بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وحذر من إحداث شيء في الدين ما ليس منه، فقال: فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك الشديد بسنته، كما يمسك الشيء الثمين بأنيابه حتى لا يفلت منه، لأنها سبيل النجاة في دنيا الفتن. وحذرنا أبلغ التحذير بقوله: وإياكم ومحدثات الأمور، أي احذروا، احذروا الوقوع في المحدثات فإنها مهلكات، فإن كل محدثة بدعة، أي كل ما يحدثه المبتدعة وهو ليس من دين الله فهو ضلالة ومردود على فاعله أيا كان. وقد جاء في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول عز من قائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من البدع المنكرة التي تفعل في هذا الشهر بدع الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في الليلة 27 منه. يحتفلون في تلك الليلة ويخصصونها بأنواع من العبادات وأذكار وأدعية ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا خطأ من عدة وجوه. أولا، أن الإسراء لم يكن دليلا على ليلته التي وقع فيها ولا على الشهر الذي وقع فيه، فالعلماء مختلفون في زمانه، فتخصيص ليلة من الليالي في رجب أو غيره للإسراء تخصيص لا دليل عليه. ثانيا، لو ثبت تعيين الليلة التي وقع فيها الإسراء لم يجز لنا أن نخصص تلك الليلة بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرد أن رسول صلى الله عليه وسلم احتفل في تلك الليلة ولا خصها بشيء من العبادات، ولم يفعل ذلك خلفاؤه الراشدون من بعده ولا صحابته الكرام ولا التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. فلا يجوز لأحد بعدهم أن يحدث في الإسلام شيئا لم يفعلوا. ثالثا، أنه يفعل في تلك الليلة وفي ذلك الاحتفال أمور منكرة، قال صاحب كتاب الإبداع في مضار الابتداع: وقد تفنن الناس بما يأتونه في هذه الليلة من المنكرات، وأحدثوا فيها من أنواع البدع ضروبا كثيرة كالاجتماع في المساجد وإيقاد الشموع والمصابيح فيها وعلى المنارات مع الإسراف في ذلك. ومن العجب أن بعضا من هؤلاء الذين يحتفلون بمناسبة الإسراء والمعراج أو كثيرا منهم لا يهتمون بما شرع فيه من الصلوات الخمس، فبعضهم لا يصلي أبدا، وبعضهم لا يحضر صلاة الجماعة في المساجد، وإنما ينشط في البدع ويكسل في الواجبات ويكسل عن الواجبات والسنن ولا يحافظ على الجمع والجماعات. عباد الله، إن البدع مع أنها حدث في الدين وتغيير للملة فيه فهي آثار وأغلال تضاع فيها أوقات وتنفق فيها أموال وتتعب فيها أجسام وتبعد عن الجنة وتقرب من النار وتوجب سخط الله ومقته، ولكن أهل الغي والضلال لا يفقهون وفي طغيانهم يعمهون، لا يزيدهم عملهم عن الله إلا بعدا، ولا اجتهادهم وتعبهم إلا مقتا وردا. وليسوا ببعيد عن قوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع اللهم احفظنا بسنن وجنبنا البدع. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في قوله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه ونائبه لما تحب وترضى وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه واصرف عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.